بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذاكرنا البارحة ماذا؟ ما يوجب الغسل. نعم، فما هو الذي يوجب الغسل؟ الحيض والنفاس والجنابة والردة. التقاء الختانين، التقاء الختانان، أحسنتم. وبما أننا سبق أن تحدثنا عما يجب الغسل، فكان من المناسب أن يكون بعده بيان كيفية الغسل، بيان كيفية الغسل وصفته. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. صفة الغسل، وصفة الغسل كما سيأتي يبدأ بالوضوء كالصلاة، وناضحا مدلكا ميامنا، وفوق رأسه يصب آمنا، معمما بالماء سائر البدن، أخر رجلا أو يقدمها حسن. المعنى الإجمالي في الأبيات بيان كيفية الاغتسال، سواء كان واجبا أو مستحبا. كان الاغتسال هذا من الغسل الواجب كالغسل للجنابة والغسل للحيض وللنفاس وللردة على قول، أو كان مستحبا كغسل العيدين وللتنظف والتنزه، وعلى قول أيضا غسل الجمعة على من يرى أنه مستحب. وغيرها، وكل ذلك مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المفردات الغريبة، قوله ناضحا، ما هو النضح؟ النضح، النضح هو الرش، وهو كالنضخ بالخاء، النضح والنضخ قريبان من حيث المعنى، فربما اختلفا وربما اتفقا. فيقال النضخ يعني بالخاء ما بقي له أثر، فيهما عينان نضاختان، ولم يقل نضاحتان، فالذي يبقى له أثر ودفع الماء بقوة هذا نضخ بالخاء، ورش الماء بخفة ويسر وقلة هذا نضح، نضح بالحاء. قوله مدلكا، التدليك مأخوذ من دلكت السنبل حتى انفرك قشره عن حبه، هكذا مذكور في العين للخليل. وفي الاصطلاح كما نص عليه المالكية إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا، إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا، ولو لم تزل الأوساخ، ولو بعد صب الماء قبل جفافه. إذن الدلك سواء كان قبل صب الماء ويأتي الماء بعدها،
أو يكون بعد صب الماء لكن قبل أن يجف. أما إذا قد جف الماء فهذا ليس دلكا متعلق بحكم الغسل أو الوضوء، هذا يعتبر مسح أو دلك خارج أحكام الغسل والوضوء، لابد أن يكون الماء لا يزال موجودا على العضو. المعنى التفصيلي لهذا الباب فيه ذكر كيفية الغسل الواردة في الأحاديث النبوية. أولا يبدأ بالوضوء، المغتسل يبدأ بالوضوء كوضوئه للصلاة. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره، يدخل الماء إلى أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف، ثلاث غرف من غرفات الماء، ثم يفيض الماء على جلده كله. متفق عليه. وجاء أيضا من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. إذن صفة الغسل أشهر الأحاديث جاءت عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عمل مختص في بيته، هذا ما سيرويه لنا لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أبو هريرة، أنهم ما كانوا يشهدون غسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هذا أمر خاص في أمر البيت، لهذا كان المتخصص في هذا الفن هم أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها وعن ميمونة بنت الحارث أيضا، كلاهما من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث ميمونة قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، هذا سيأتي معنا تقديم الرجل أو تأخيرها، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. متفق عليه. إذن هذا الأمر الأول ما هو؟ البدء بالوضوء، البدء بالوضوء كالوضوء للصلاة، فالمغتسل يبدأ يتوضأ كما يتوضأ للصلاة وضوءا كاملا، وما يتعلق بالرجلين هو مخير، إما أن يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين، أو يتوضأ وضوءا كاملا فإذا وصل إلى الرجلين أخرها إلى آخر الغسل، مثلا يمسح برأسه ثم يفيض الماء بعد ذلك على سائر جسده، فإذا فرغ من الغسل تنحى فغسل رجليه، هذا كما جاء في حديث ميمونة. أو يغتسل يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك الرجلين ثم الغسل، هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والأمر واسع، وكلاهما كيفيات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نضح الفرج بالماء، أي رش الفرج بالماء، وهذا قبل الوضوء، قبل الوضوء، وهذا إذا كان على فرجه آثار القذر أو النجاسة يكون هذا النضح واجب، وأما إذا كان قد سبقه الوضوء قبل ذلك والتنظف والتنزه فهذا النضح ليس بواجب، إنما يكون يكتفى بالغسل، يكتفى بالغسل. كما أن الاستنجاء أو الاستجمار ليس من أركان الوضوء، وإنما يبدأ الوضوء من غسل الوجه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا تصنعون؟ فاغسلوا وجوهكم. لكن إذا كان الإنسان على إثر حدث من بول أو غائط وجب عليه الاستنجاء أو الاستجمار. إذا نضح الفرج بالماء اعتمادا على حديثي عائشة وميمونة الذين سبق ذكرهما، ففيهما مثلا في حديث عائشة يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، وفي حديث ميمونة أفرغ على شماله فغسل مذاكيره. ثالثا البدء بالمضمضة والاستنشاق، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا. قلنا هذا أمر متعلق ببيته، فلهذا أعرف الناس بهذا الأمر هم أزواجه عليهن رضوان الله. قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على شماله فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال: بيده الأرض فمسحها بالتراب، يطهرها بالتراب. هذا إذا كان على اليد شيء من القدر أو نحو ذلك. ثم غسلها، غسلها بعد التراب، ويغني عن التراب اليوم الصوابين ونحو ذلك من المنظفات. قال: ثم تمضمض واستنشق. عن هذا هو شاهدنا من الحديث. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه. الحديث وقد بوب عليه البخاري باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، والحديث كما سمعتم متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. انتهينا من المضمضة والاستنشاق عند غسل الجنابة. الأمر الذي يلي التدليك، التدليك الفرك والدعك للجسم وإمرار اليد على الجسد، إمرار اليد على الجسد مرورا خفيفا. لحديث ابن عباس عن ميمونة، ماذا تكون له ميمونة لابن عباس؟ ها؟ خالته، خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، قال: بت عند خالتي ميمونة. أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. متفق عليه. الشاهد: ثم دلك بها الحائط، أي دلك بيده الحائط، أي مسح بها الحائط. بوب عليه البخاري باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، واليوم يقوم مقام التراب، قلنا المنظفات اليوم الصوابين والشامبوهات ونحو ذلك. كانت حالة الناس صعبة، الذي يجد التراب هذا ما شاء الله يطهرون، التراب مطهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وتربتها لي طهورا، مسجدا وتربتها لي طهورا، كما في بعض ألفاظ حديث جابر رضي الله عنه. فقال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. سواء دلكها تدليك الجسم بمعنى إمرار اليد عليه، أو تدليك اليد بما علق به من أوساخ، كله يدخل تحت الدلك، وهذا مستحب، إلا إذا كان على اليد قذر لا يزال إلا بالدلك فيكون واجبا هذا الدلك. فأصل التدليك أو الدلك في الغسل مستحب، لأن فيه مزادة مزيد إسباغ للغسل ومزيد إنقاء ومزيد تطهر، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. إذا افترضنا أنه كان هناك شيء من النجس لا يزال إلا بالدلك فإنه يجب التدلك هنا. قوله ميامنا من صفة الغسل التيامن، يبدأ باليمين ثم الشمال. في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاث فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن. هذا الشاهد متفق عليه. إذن تبدأ بشقها الأيمن. بوب عليه البخاري في صحيحه في باب أو كتاب الغسل باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، يبدأ بشق الأيمن ثم الأيسر. إذن هذا التيامن سنة من سنن الغسل. صب الماء من فوق الرأس، صب الماء من فوق الرأس، هذا من السنن. لحديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. ويدخل تحت هذا إذا الإنسان جلس تحت ما نسميها الدف، أفاض الماء على رأسه، صبه من على رأسه. والحديث متفق عليه. ولحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ أو يفرغ على رأسه ثلاثا. وفيه عدم الإسراف، البعض إذا قد يعني دخل تحت الرشاشة والدش هذا ما شاء الله يعني يستهلك عدة وحدات من الماء، ممكن تكفيه لغسل شهر كامل. فالإنسان يقتصد ولا يسرف، إن الله لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب المسرفين، فيكره الإسراف بل يصل إلى حد التحريم. فيغتسل الإنسان وينقي ولكن من غير إسراف، وخاصة هذه الآلات اليوم فيها إسراف كثير. تعميم البدن بالماء، هذا هو الأصل، هذا هو الركن، ركن الغسل، ركن الغسل أن يعم الماء سائر البدن. ما تقدم أغلبه سنن. لو أن الإنسان عمم الماء ما توضأ مثلا كوضوء للصلاة، ولا تمضمض ولا استنشق ولا تدلك ولا بدأ باليمين، إنما أخذ إناء من ماء فصبه من على رأسه فأفاض على سائر جسده، صح غسله وأجزأه هذا الغسل، ولكنه ترك السنة. فإذا إذا عمم جسده أو غاص في مسبح أو بحر انتهى، لكن بنية. الوضوء سنة. نعم، الغسل يكفي عن الوضوء، هذا قاعدة شرعية. يقولون إزالة الحدث الأكبر مجزئ عن إزالة الحدث الأصغر. فلهذا لو أن الإنسان دخل في مسبح أو في البحر بنية رفع الحدث واستباحة الصلاة، يخرج مباشرة يصلي بذلك الغسل حتى وإن لم يتوضأ، لأن رفع الحدث الأكبر قد ارتفع الحدث الأصغر من باب أولى. ولكن بشرط أن يعمم الماء سائر البدن بما في ذلك فرجه. فإذا لم إنسان تسبح أو لم يصل الماء إلى أي عضو من أعضائه جسده فإنه يجب عليه أن يبلل ذلك الموضع. تقديم أو تأخير غسل الرجل هذا واسع، قدمها أو أخرها هذه يعني سنة. نختم بهذه المسائل، مسائل فرعية جانبية. هذا الآن المسائل التي تقدمت معنا عامة في حق الرجال والنساء، هذه كيفية الغسل. بقي بعض المسائل تختص بالنساء مثل نقض الضفائر، نقض ضفائر الشعر هل يلزم أم لا يلزم؟ إذا كان الشعر ليس مشدودا على الجلد بمعنى أنه يدخل الماء إلى أصول الشعر فلا يلزم نقضه وإنما يستحب، ولكن لا يجب نقض الضفائر بالنسبة للمرأة، ويستحب في حقها ذلك لأنه فيه مزيد إنقاء، وإنما يجب عليها غسل شعرها، الغسل يجب. وإدخال الماء إلى بشرة جلدة الرأس هذا أيضا مما يجب، وبالأخص في الجنابة. أما الحيض فيه خلاف، بعضهم قال في الحيض والنفاس يجب نقض الضفائر، يجب نقض الضفائر، واستدلوا بحديث أسماء وفيه قال فتدلكه حتى طيب، قال ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليه الماء. ودليلنا على أنه لا يجب نقض الضفائر حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ في رواية والحيضة قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. ويستحب للمرأة في غسلها أن تجمع بين الغسل والطيب، بخاصة إذا كان غسلا للحيض أو النفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة، أي قطعة من مسك أو عليها أثر المسك والطيب، فتطيبي بها، في لفظ طيبي بها الموضع، في لفظ تتبعي بها أثر الدم. إذا نكون بهذا قد انتهينا من صفة الغسل، وخلاصته أن الغسل المجزئ هو ما عمم به سائر البدن، هذا الغسل المجزئ الواجب، بقية الأمور هي عبارة عن سنن ومستحبات، بعضها قد ذكر أنه من الواجبات. أحد عنده إشكال؟ أو. نعم إيش هي؟ المضمضة والاستنشاق أصل الوضوء، أصل الوضوء بالنسبة للغسل هو سنة بغض النظر عن حكمه الذي تقدم معنا أهو واجب أم غير واجب، لكن الوضوء للغسل سنة، أصل الوضوء للغسل سنة، فإذا يدخل جميع الوضوء في ذلك داخل تحت هذا الحكم، إلا إذا أراد أن يصلي به. نعم، ما الدليل على ذلك؟ لماذا استدل القائلون بهذا؟ نعم، لا يوجد دليل على إيجابه، ويبقى الأمر فيه، هو تقدم معنا في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أيوة، إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي به فإنه يدخل تحت من قال أن المضمضة والاستنشاق واجبة، قالوا يجب في حقه. رجع إلى المسألة الأولى، هي المسألة الأولى على أنه إذا هل المضمضة والاستنشاق واجب؟ من قال أنه واجب؟ قالوا إذا توضأ للجنابة وجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يمضمض وأن يستنشق. والذين يقولون أصل ليس المضمضة والاستنشاق واجبة قالوا هو سنة، وإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر. أضح المسألة، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا.